أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
قال المسألة 162: الوضوء الرافع للحدث الأصغر لم يثبت كونه مستحبا نفسيا. في الدرس السابق تكلمنا عن أن الواجب ينقسم إلى واجب نفسي وواجب غيري، وقلنا أنه الواجب النفسي هو الواجب الذي يراد لذاته كالصلاة كالصوم كالحج، والواجب الغيري قلنا أنه هو الواجب الذي يراد لواجب آخر كالوضوء يراد للصلاة أو يراد للطواف وقطع المسافة للحج إلى آخره من الواجبات الغيرية. الآن السيد المصنف حفظه الله في هذه المسألة يتطرق إلى المستحب، فالمستحب أيضا ينقسم إلى مستحب نفسي ومستحب غيري. فتارة يكون الشيء بنفسه مستحبا، وتارة يكون مستحب لغيره، فاستحبابه يكون لغيره. فمثلا أنه صلاة الليل بنفسها مستحبة، أنا أعبر عنه مستحب نفسي، ولكن الوضوء هل أن الوضوء مستحب لنفسه كصلاة الليل، أو أن الوضوء يستحب لغايات أخرى؟ مستحب لنفسه يعني أنه الآن أنا لا أريد أصلي، لا أريد أطوف، لا أريد ألمس كتابة القرآن، ما عندي أي شيء، هل يستحب لي الوضوء أو لا يستحب؟ هنا من يقول الوضوء يقصد به الغسلتان والمسحتان، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، هذا بنفسه مستحبون أو غير مستحب. هنا السيد يقول أنه الوضوء تارة يكون وضوءا رافعا للحدث الأصغر، وتارة يكون الوضوء وضوءا تجديديا، يعني ما نرفع به حدث. فالوضوء الرافع للحدث بمعنى أن يكون الإنسان محدث ويريد أن يزيل هذا الحدث الأصغر، كما لو كان نائما فهو محدث بالحدث الأصغر، الآن يريد أن يرفع هذا الحدث الأصغر فيذهب ويتوضأ. فهل هذا الوضوء الذي يرفع الحدث الأصغر بنفسه الغسلتان والمسحتان مستحبة بنفسها أو لا؟ السيد المصنف يقول أنه لم يثبت عندي أن هذا الغسلتين والمسحتين مستحبان بنفسهما، وإنما المستحب هو الكون على الطهارة وليس الوضوء. يعني شنو؟ لاحظوا الوضوء، مرة احنا عندنا افعال الوضوء، افعال الوضوء غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس ومسح الرجلين، هاي افعال الوضوء. وعندنا حالة شغلة ثانية وهي الحالة التي تترتب على هاتين الغسلتين والمسحتين. فالآن الإنسان قبل الغسلتين والمسحتين كان محدث، بعد الغسلتين والمسحتين يكون على طهارة، يكون على طهارة. إذن هذا الكون على الطهارة هو نتيجة الغسلتين والمسحتين، فأيهما المستحب؟ الله يحب المتطهرين. هذول من المتطهرين؟ يعني الغسلتين والمسحتين، لو هاي الحالة النفسانية التي تنتج من الغسلتين والمسحتين. فالسيد يقول المستحب النفسي، الشيء الذي يكون مستحبا بنفسه هو أن يكون الإنسان على طهارة، أي الحالة النفسية التي تنتج من الغسلتين والمسحتين. أما نفس الغسلتين والمسحتين قل لا، ما ثابت عندي أنه مستحبات. واضحة؟ ولهذا قال الوضوء الرافع للحدث الأصغر لم يثبت كونه مستحبا نفسيا، بل المستحب هو الكون على الطهارة الحاصلة بالوضوء. فيجوز الإتيان به بقصد حصولها، يعني أنا أتي بالغسلتين والمسحتين بقصد شنو؟ بقصد حصول الطهارة. فيكون الغسلتين والمسحتين مقدمة لمن؟ للكون على الطهارة. فالكون على الطهارة هو المستحب النفسي، والغسلتين والمسحتين راح يكون مقدمة لهذه الحالة. كما يجوز الإتيان به بقصد أي غاية من الغايات المترتبة عليها، يعني من الغايات التي تترتب على الطهارة. فالآن أنا عندي الأمور تترتب على الطهارة كالصلاة، الطواف، الصوم، مس كتابة المصحف إلى آخره، كثير من الأمور. فهنا هل يجوز لي أن آتي بالوضوء بقصد هذه الغاية؟ يعني أتوضأ للصلاة، أتوضأ للطواف، أتوضأ لمس كتابة القرآن إلى آخره من الغاية. يقول هذا أمر جائز. فإذا أنت اتوضيت لأي غاية من هذه الغايات، أو اتوضيت للكون على الطهارة، ففي هذه الحالة شو يكون الوضوء مالتك؟ يكون الوضوء وضوءا صحيحا. أما أنه أن تقصد أن نفس الغسلتين والمسحتين، نفس هذه الأفعال هي مستحبة نفسيا، فهذا غير صحيح. بل بأي داع قربي وإن كان هو الاجتناب من محرم كمس كتابة القرآن. فهنا مس كتابة القرآن يحرم على المحدث أن يمس كتابة القرآن. فأنا ما عندي شغل، لا أريد أصلي ولا أريد أطوف ولا كذا، ولكن أنا مثلا أدرس وهذا الكتاب مالتي بآيات قرآنية، فأنا رحت أتوضأ حتى شنو؟ حتى لا أقع في هذا المحذور، وهو محذور مس كتابة القرآن من قبل المحدث. وهذا أيضا قصد صحيح. وأما الوضوء التجديدي، الوضوء التجديدي هذا يختلف عن الوضوء الرافع. أنا كنت على حدث وأريد أرفع هذا الحدث، يسمون هذا الوضوء شنو؟ وضوء رافع، وضوء رافع للحدث. ومرة لا، أنا متوضئ وأريد شنو؟ أجدد الوضوء مرة ثانية، أجدد الوضوء. فهسة تجديد الوضوء مرة يكون بدون فصل، ومرة يكون بعد الفصل، هذا الفصل مرة صلاة مرة غيرها إلى آخره. في جميع الأحوال بدون فصل شلون؟ اتوضيت، خلصت الوضوء هذا الرافع للحدث، رجعت مرة ثانية اتوضيت، هذا شنو الوضوء الثاني؟ وضوء تجديدي. ليش؟ حتى أحصل الاستحباب. أو أنه توضيت وراء فترة ردت أصلي وأنا ما محدث، بعدني محافظ على الوضوء مالتي، أرجع أجدد وضوء مرة ثانية، هذا وضوء تجديدي. فإذا الوضوء التجديدي لا يضر فيه أن يكون هناك فصل بين الوضوء الرافع وبينه، أو لا يكون هناك فصل، سواء كان فصل زماني بالوقت أو فصل فعلي. ففي جميع الأحوال هذا الوضوء التجديدي. الوضوء التجديدي السيد المصنف يقول هذا ثبت استحبابه عندي. إذن الوضوء الرافع لم يثبت استحبابه النفسي، بينما الوضوء التجديدي ثبت استحبابه النفسي. يعني نفس الغسلتين والمسحتين مع الوضوء التجديدي هما مستحبتان لنفسيهما. طبعا هناك روايات تذكر فضل هذا الوضوء التجديدي، منها الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من جدد وضوءه لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار. فإذا هذا الإنسان من يجدد وضوءه ثواب عظيم عنده،
أنه
من جدد وضوءه لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار. فلغير حدث يعني أنا ما كنت محدث، أنا على وضوء على طهارة، ورغم هذا رح تجدد الوضوء. يقول من جدد الوضوء لا لرفع الحدث وإنما للتجديد، لتجديد الوضوء، فالله سبحانه وتعالى يجدد له التوبة من دون استغفار. حتى لو لم يستغفر فالله سبحانه وتعالى يعتبر هذا التجديد الوضوء استغفارا وتوبة له.
شيخنا ما أفهم حديث قدسي عن الوضوء، يقول من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، ومن توضأ ولم يصلي فقد جفاني، ومن صلى ولم يدعو فقد جفاني.
أحسنت، موجود صحيح. فقال: وأما الوضوء التجديدي للمتطهر من الحدث الأصغر فهو مستحب نفسي، ولكن الثابت استحبابه هو التجديد لصلاتي الصبح والمغرب، بل لكل صلاة. وأما في غير ذلك فيؤتى به رجاء. يعني شنو؟ يعني هذا الوضوء التجديدي، هذا الوضوء التجديدي، مرة أنا أجدد الوضوء للصلاة، ومرة أجدد الوضوء لغيرها، لغير الصلاة. فأنا مرة أجدد الوضوء، أنا كنت متوضي والآن دخل صلاة وقت صلاة الظهر، فقمت توضيت مرة ثانية، جددت وضوء المن لصلاة الظهر. ومرة لا، أنا متوضي بس جيت أريد أقرأ قرآن، فتوضيت مرة ثانية لقراءة القرآن. متوضي وردت أطوف بالبيت، فمرة ثانية جددت وضوئي للطواف بالبيت، وهكذا. إذن التجديد، تجديد الوضوء، تارة يكون للصلاة وتارة يكون لغير الصلاة. إذا كان التجديد، تجديد الوضوء للصلاة، فتارة يكون هو تجديد لصلاة الصبح، يعني الإنسان مثلا كان متوضئ لصلاة الليل وخلص صلاة الليل، الآن من إجا وقت صلاة الصبح أيضا راح جدد الوضوء مالته لصلاة الصبح أو لصلاة المغرب، فأيضا كان متوضئ وعندما أراد أن يصلي المغرب جدد وضوءه لصلاة المغرب. فهنا سيدي يميز بيناته. أول شيء قال أنه أنا من أقول الوضوء التجديدي ثبت استحبابه النفسي، أي أنه مستحب لنفسه، لنفسه مستحب. هذا الاستحباب مؤكد وين؟ في صلاة الصبح والمغرب، صبح والمغرب. وبعدين اترقى السيد من صلاة الصبح والمغرب إلى جميع الصلوات، سواء كان صلاة الظهر، العصر، العشاء، إلى آخره. فإذا عنده التجديد، تجديد الوضوء للصلوات يكون مستحبا، تقدر أنه أنت تأتي به بنية الاستحباب. أما إذا كان تجديد الوضوء لغاية أخرى أنا أجدد وضوئي لغرض الطواف أو لغرض مس كتابة القرآن إلى آخره من الأغراض، يقول هذا ما ثابت عندي أنه مستحب نفسي. فإذا ردت تجيبه بصيغة رجاء المطلوبية. قال مسألة: لا يجوز أن يحرم للمحدث مس كتابة القرآن حتى المد والتجديد ونحوهما. فهنا المحدث بالحدث الأصغر غير المتوضئ، هذا يحرم عليه مس كتابة القرآن. زين، خب القرآن بيأكو أمور أخرى وهي الشدة، المد، هاي التنقيط، هاي النقاط مال الحروف، زين الضمة، الفتحة، الكسرة، هذني مشمولات. السيد يقول أنه بلي مشمولات. ليش؟ لأنه المتبادر من كتابة القرآن أنه مطلق النقوش المرسومة للدلالة على كلام الله تعالى الذي بينه لنبيه صلى الله عليه وآله. هسه نعم واحد يقول لنا أنه خوب القرآن أول ما نزل كتبوه بخط، لا بي نقاط ولا بي شدة ولا مد ولا بي حركات الإعراب، وذن الجديدات صار. نقول له ما يخالف، ذن الجديدات من دخلا الآن العرف يرى أنه هذا قرآن لو لا. فأنا إذا أجيت خليت إيدي على الشدة على الكلمة من كلمات القرآن، العرف يرى أنني وضعت يدي على كتابة القرآن لو لا. بالبلي هذا العلماء مثلون له بقضية، يقول خب أنه الإنسان مثلا أنه من ينولد طفل، سموه زيد. زين، هذا زيد وهو طفل. خب من يكبر يبقى اسم زيد عليه لو لا؟ زيد. هذا كان ما عنده لحية، من كبر صار عنده لحية، هاي اللحية تعتبر جزء من زيد لو لا؟ جزء، رغم أنه هو أول ما سموه كان عنده لحية، ما عنده لحية. وهذا القضية. فإذا نفس الكلام، هذه الحركات والنقاط والعلامات اللي طبعا مو علامات الوقف والكذا، لا، علامات نقصد بها حركات الإعرابية، هذه تعتبر شنو؟ من أجزاء القرآن، فيحرم على المحدث مسها. ولا مس اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته على الأحوط وجوبا. فهنا اسم الجلالة اللي هو الله سبحانه وتعالى، لفظ الله هذا يحرم على نحو الاحتياط الوجوبي أنه مسه للمحدث، وكذلك سائر أسمائه، أسماء الحسنى وصفاته، طبعا هنا صفاته يقصد بها صفات المختصة بالله سبحانه وتعالى، أو الصفات التي قصد منها أنها صفة لله أو اسم لله سبحانه وتعالى. فهذه الأسماء الأحوط وجوبا أن لا يمسها غير المتطهر، ويلحق بها على الأحوط الأولى، هذا احتياط استحبابي. أسماء الأنبياء والأوصياء وسيدة النساء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فأسماء الأئمة والصديقة الطاهرة عليهم السلام أيضا الأحوط الأولى، أحوط استحبابا، ألا تمس هذه الأسماء المقدسة للشخص الذي ليس على وضوء، ليس على طهارة. مسألة بني
يعني أقول بالوصفات مثلا السولار
والحديد
مكتوب مدينة الإمام الحسين عليه السلام
بني. لا هاي مشكلة، لأن هسه راح يجينا هالكلام عن نفسه. مسألتهم لا فرق في جريان الحكم المذكور بين أنواع الخطوط حتى المهجورة منها. هنا هذا القرآن مرة أنا أكتبه بالخط المتعارف، مكتوب خط متعارف، ومرة أنا أكتبه بالخط المهجور، يعني هذا أول ما نزل القرآن كانت الخط مالتهم اللي يكتبون به خط خالي، شايفين أنه على هاي النقود القديمة مكتوبة ما بيها لا بيها نقاط ولا بيها فرشية، فهذا خط مهجور يعني تركوه بعد ما حد يكتب به. زين الآن أنا لو لقيت مثلا درهم مكتوب عليه بهذاك الخط القديم اللي هو ما منقاط ولا بيشده ولا بأي شيء، هذا خط مهجور، يصير أنا أمسه إذا ما كنت متوضي؟ يقول لا ما يصير تمسه. زين وباقي الخطوط، خب باقي الخطوط العربية كلها واضح، الثلث، النسخ، الرقعة، كذا، الديواني، الجلد الديواني إلى آخره من الخطوط العربية، هاي كلها نفس الشيء. زين خب إذا كتبت القرآن بحروف إنجليزية، شوفوا فرقوا بين أمرين، مرة أترجم القرآن، مرة أكتب القرآن بحروف إنجليزية. فأني بمكان ما أكتب مثلا بشر باء شين راء، أنا أكتبها بالإنجليزي بالحروف الإنجليزية باء بي أي إس إتش أي آر، هاي بشر نفس اللفظ العربي، نفس اللفظ العربي، بس بمكان ما استعمل هاي الرموز مال الحروف العربية استعملت الحروف الإنجليزية. شايفينها هاي تصير أغلب الأحيان على ظهر الكتب، أكو كتب شوفون الظهر مالتها كاتبين نفس الكتابة العربية هي بس كاتبينها بحروف إنجليزية، ما مترجمينها، هما نفس الكتابة بس كاتبينها بحروف إنجليزية. بهذه الحالة إذا جيت وكتبت آية قرآنية مثلا أو الاسم المقدس الله سبحانه وتعالى كتبته الله أي مو دبل آل أي إتش، فهنا يصير تمسها غير محدث؟ يقول لا ما يصير تمسها. ليش؟ لأنه هو نفس الشيء، نفس الشيء احنا عدنا انه قاعد تكتب تمس شنو؟ تمس القرآن، لأنه يصدق عليها انها قرآن. خب اذا جيت انا ترجمت القرآن، ترجمته الى لغة اخرى، فبهذه الحالة إذا كان شخص محدث يصير يمس هاي الترجمة لو ما يصير؟ فهنا السيد حفظه الله ظاهرا ما مطرق لها وإن هو سكت عنه، ولكن السيد اليزدي صاحب العروة يقول أنه يجوز بالنسبة إلى ترجمة القرآن، يجوز أنه يمسها غير المحدث. ليش؟ يقول لأنه ما يصدق عليها أنها قرآن، هاي ترجمة قرآن مو قرآن، ولكن طبعا الاحتياط في الشيء حسن أفضل. إذن هنا من يقول أنواع الخطوط يقصد هاي خط العربي، خط الفارسي، خط إنجليزي، بس شنو؟ نفس الكلمات، يعني نفس الكلمة نفس المؤداة بس أنا أكتبه بحروف إنجليزية، يقولها ماتين نفس الشيء. استثنوا من هذا الحكم شنو؟ لفظ الجلالة. قال لو لفظ الجلالة بأي لغة من اللغات يكون هذا علم، فما يجوز أنه يمس غير المتوضئ على نحو الاحتياط الوجوبي. فهنا مثلا باللغة العربية الله، باللغة الإنجليزية God، بالفارسية شنو؟ خدا. خب خدا قاد هذا النهم ماتي أنا أسمع علم على الله سبحانه وتعالى، فما يجوز إنه يمسهن بغير المتوضي. قال لا فرق في جريان الحكم المذكور بين أنواع الخطوط حتى المهجورة منها، ولا بين الكتابة بالمداد والحفر والتطريز وغيرهما. ليش السيدج مرة يقول خب هذا الكتابة، مرة أنا أكتب كتابة هسه بالقلم على الصبورة على الورقة كذا، أكتب آية قرآنية، أكتب اسم الله سبحانه وتعالى، أكتب اسم أئمة، فهنا القرآن على نحو الفتوى يحرم مسه لغير المتوضي، واسم الجلال على نحو الاحتياط الوجوبي وصفاته، وأسماء الأئمة على نحو الاحتياط الاستحبابي. خب هذا واضح كتابها، ولكن مرة أنا أحفر أحفر، فهنا إذا أجيت حفرت هسا ما حفرت بالجدار بحجار، حفرت على الخشب، مو هذا سمينا النقش، مو حفروا حفر، بهذه الحالة هماتين يحرم أو لا يحرم؟ هنا بعض العلماء كشيخ الأنصاري رحمه الله استشكلوا بهاي القضية، زين، يعني بعض العلماء قالوا يجوز والبعض قالوا لا. شنو اللي يجوز؟ اللي يقول يجوز يقول إنه أنت هذا اللي دل على اللفظ على كلمة الله مثلا من أنت حفرتها على الخشب دل عليها أمر وجودي لو أمر عدمي؟ لا أمر عدمي. ليش؟ لأنه عن الخشبة العدلة ما تظهر من عندها كلمة الله، المكان المحفور يظهر من عندها كلمة الله، فإذا عدم وجود الخشب في هذه المنطقة هذا شنو؟ دل على وجود كلمة الله، واضح القضية؟ فقالوا إنه هذا أمر عدمي، شيء عدم وجود الخشب، عدم وجود الحجر في هذا النقيش في هذه المنطقة دل على وجود كلمة الله، فأنا إذا جيت لمسته أنا لامس الكلمة، هي الكلمة العدم دل عليها، العدم عدم وجود الخشب في هاي المنطقة اللي انحفرت دلت على الكلمة، واضح القضية؟ البعض الآخر قالوا لا، أنه هذا يصدق عليه هتك، يصدق عليه هتك، يعني اللي إذا إنسان غير متوضئ ويمس هذا الحفر هذا النقش اللي صاير أيضا يصدق عليه أنه هتكون للفظ الجلالة أو للآيات القرآنية، والسيد المصنف على هذا الرأي، ولهذا قال ماكو فرق، هسه تكتبها بتطريز سوها تطريز، تكتبها بفد شيء باريز مو في شيء حفور للداخل، كل الأحوال شنو يكون إذا آية قرآنية حرام، وإذا الاسم الجلال والصفات الإلهية أحوط وجوبا تركه، وأسماء الأئمة أحوط استحبابا تركها.
عفوا شيخ، هذا الحكم يعني هم ماتين يطبق على نفس مثلا اللي يحفر اللفظ أو اللي يطرزه، مثلا اذا كان الخياط مثلا يطرز بسم الله، هو اكو يعني عازل مثلا،
أي.
اكو ماده تعزل مثلا، هي
اذا عازل ماكو اشكال عندنا، هو حتى بالمس انا هسه البس شيف ما متوضي واريد اشتغل، مو هسه اريد اشتغل وبدون ما اتوضا، البس شيف واصفح القران عادي ماكو عندنا اشكال. خاتم مثلا هسه خاتم منقوش عليه لفظ الجلالة أو منقوش على آية قرآنية، أنا أقدر أجيب هذا الوارنيش وأطليبي أسوي طبقة طلاء، بهذه الحالة خلص بعد هذا ما يصدق عليه أنه مسيته، وهكذا. زين
شيخنا عبد الله، مثلا أنا ما متوضي
واكتب لفظ الجلاله باصبعي لاعطين.
لا ما يجوز. لاعطين لا على الارض ما يجوز. قال نعم لا يجري الحكم في المس كما لا فرق بين الماسي بين ما تحله الحياة وغيره. فهنا ما تحله الحياة يعني ما يجري فيه الدم. فهنا الأصبع مثلاً كذا، اليد، البطين، الهاي، ما عندنا بس يمس بالأصبع. وين ما جاء حط القرآن على قصده هو ما متوضي، حرام عليه، ما يجوز. حط القرآن على صدره وهو ما متوضي، حرام عليه، وهكذا. إذن أي جزء من أجزاء جسم الإنسان غير متوضي يحرم أن تلمس القرآن، كتابة القرآن، سواء كانت هذه الأجزاء مما تحلها الحياة يجري فيها الدم أو لا، لا يحلها الحياة. مثل واحد شنو مثلا أكفت بشيء مكتوب عليه آية قرآنية هو لمس بمن؟ بأسنانه، هاي أسنانه مما لا تحلها الحياة. أو أنه لمس بالأظفر مالته، هذا الأظفر لا تحله الحياة، ورغم هذا يحرم عليه لمسه. قال نعم لا يجري الحكم في المس بالشعر إذا كان غير تابع للبشر. فهنا الشعر مرة يكون تابع للبشر من أجزاء البشر، يعني هسه هذا الشعر الخفيف مثلا هسه هذا موجود على ايدي، هذا شنو تابع للبشر. فلو مسيت كتابة القرآن بهذا الشعر الموجود على ايدي يعتبر انه انا مسست كتاب الله، فحرام عليه. ولكن الشعر المتدلي اللي هو خارج مو من توابع البشر، خارج طالع، فبهذه الحالة أنا هذا مثلا شعر مالتي طالع في سنتيمين 3 سنتيمات فرضا، فضلا عن مثلا شعر المرأة اللي هو طالع مثلا في 20 سنتيم أو 30 سنتيم، مو فلحتى المقدار هذا الأقل، هذا المقدار اللي هو مثلا سنتيمين أو 3 سنتيمات هذا ما يقولون عليه تابع للبشر. هنا إذا مسيت كتابة القرآن بهذا الشعر ماتي وأنا شنو ما كنت متوضج، هنا حرام لولا؟ يقول لا مو حرام، هذا ما يشمل لك. يقول هذا حال ما لو مسيت القرآن بثوبك نفس الشيء، أنت بالثوب مالتك أنت غير متوضي، ولكن إذا بثوبك مسيت القرآن ما تأثر، ما يضر. يعني أنا مثلا ما متوضي وأريد أقلب الصفحة، ألزم الطرف مال عباتي أقلب بالصفحة، ماكو إشكال. مسألة قال بالي
مثلا أنا عندي ورقة وأبدأ أكتب عليها بسم الله الرحمن الرحيم، هو القلم اللي يكتب
أي،
وأنا ما مسألت مثلا وما متوضي،
ماكو إشكال، ماكو إشكال. بس مرة واحد أصبع عشان الساعة سألوا قالوا بالأصبع الذي نكتب، لا هذا ما يصير. مسألة المناط في الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره بكون المكتوب بضميمة بعضه إلى بعض مما يصدق عليه القرآن عرفا وإلا فلا أثر له، سواء أكان الموجد قاصدا لذلك أم لا. هنا بالكلمات المشتركة يعني مرة الكلمة مشتركة بين القرآن أو أسماء الله سبحانه وتعالى أو أسماء الأئمة وبين غيرها. فهنا مثلا كلمة حسين، كلمة حسين كلمة مشتركة، مرة أقول حسين وأقصد به سيد الشهداء عليه السلام، ومرة أقول حسين وأقصد به صديقي جيراني أخوي إلى آخره. فبهذه الحالة إذا الكلمة قصد مرة أقصد به الإمام الحسين ومرة أقصد به غيره. فبهذه الحالة المدار مدار القصد لو مدار شيء آخر. بعض العلماء قالوا على القصد، القصد أنت إيش قصدت منها؟ أنا هسه مثلاً أكتب كلمة كلمات، مرة مثلاً أكتب قل لا أسألكم عليه أجراً، مرة أقصد بها آية قرآنية ومرة ما أقصد بها آية قرآنية، واضح شلون؟ فإذا هاي مشتركة، ألفاظ مشتركة. فهنا الألفاظ المشتركة هذه يمتى يحرم إذا كانت آيات، أو الأحوط وجوبا تركها إذا كانت من الصفات الإلهية؟ طبعا الله سبحانه وتعالى مو من الألفاظ المشتركة، ولكن الرحمن الرحيم كذا، مو هم نترك الصفات المختصة مثل رحيم كريم، مو رحيم كريم صفات إلهية ولكنها مشتركة مو مختصة، لأنه الإنسان هم يقولون يا رحيم كريم زين. فبهذه الحالة هاي رحيم كريم آيات قرآنية أسماء أمة، هذه إذا كانت مشتركة فالمدار بالحرمة أو بالاحتياط الوجوبي أو الاحتياط الاستحبابي، على يمن على القصد لو لا. يعني أنا إذا كتبت حسين وقصدت بها الإمام الحسين فالأحوط استحبابا شنو؟ ما أمسها إذا ما كنت متواضي. أو مرة أكتب حسين وأقصد به صديقي، فهنا ماكو احتياط استحبابي بعدم مسها. فالمدار مدار القصد له شيء آخر. بعض العلماء قالوا على القصد، بعض العلماء كالسيد الخوري رحمه الله قال المدار مدار القصد، أنت إيش قصدت بها هاي؟ إذا قصدت بها الإمام أحوط استحبابا لا تمسها، قصدت بها شخص آخر فيجوز أن تمسها. السيد المصنف حفظه الله يقول لا، يقول المدار مو مدار القصد، المدار مدار الصدق العرفي، يعني عرفا عند الناس يصدق أن هذه الكتابة قرآن لولا. فأنا ما لي علاقة بقصدك أنت، أنا علاقة بالناس من يشوفون هاي الكتابة شو يفهمون منها، يفهمون من عندها قرآن لو ما يفهمون منها قرآن. فإذا فهم العرف من الكتابة أنها قرآن فيحرم مسها لغير المتوضئ، سواء أن الكاتب قصد أنها قرآن أو لم يقصد ذلك. يعني مرة أنا أقول قل لا أسألكم عليه أجرا وأقصد بها آية قرآنية، واضح أنه اللي يمسها حرام عليه. ليش؟ لأنه العرف من يشوف قل لا أسألكم عليه أجرا يفهم أنها قرآن لو لا، يفهم أنها قرآن، فإذا يصدق عليها أنها قرآن فيحرم مسها. ومرة أنا ما قاصد القرآنية أكتب قل لا أسألكم عليه أجرا، فواحد مثلا من أصدقائي قال لي يا أبا هذه هو أنت سويت الفت خدمة كبيرة وكذا بيش جازي، أنا كتبت له قل لا أسألكم عليه أجر، ما قاصد بها القرآنية، قاصد التعبير عن ما في نفسي. السيد يقول أنا ما لي علاقة بتعبيرك أنت وقصدك، هاي كتبتها العرف شي يشوفها، شوفها قرآن لو لا. إذا العرف يشوفها قرآن فيحرم مسها حتى لو أنت قصدت بها شنو؟ غير القرآنية، واضح؟ ومرة العكس، مرة العكس، أنا أكتب كلمة أقصد بها القرآنية بس العرف ما يشوفها قرآن، شلون؟ أنا جيت عندي ورقة وأريد أخط بها شنو؟ سورة الإخلاص مثلا، كتبت قل قل وصار عندي شغل تركتها أفتها، بس قل، أنا هاي قل قاصد بها القرآنية ولا لا؟ قاصد. ولكن العرف من يجي يشوف كلمة قل يفهم من عندها القرآن، قل لا ما يفهم منها القرآن، وبالتالي لا يحرم على غير المتوضئ أن يمسها. نعم نفس الشخص خب بيصير يمسها لأن هو قاصد بها القرآن ويعرف أنه قرآن، وهذا قضية. خب مرة أنا أكتب قل هو الله أحد، خب هاي العرف يشوفها شنو؟ قرآن ولا قرآن. ويجي مثلا طفل عندي قطعها، فمن قطعها هاي صارت كلمة قل بوحدها تفرقت. هنا ورا ما تفرقت المحدث يجوز يمسها لو ما يجوز؟ هنا السيد يستشكل بهذا الأمر. هذا هنا احتاط بعدم مسها، فاحتاط وجوبي بعدم مسها. هذا كانت قرآن، ليش؟ يقول لي أنه من انكتبت هي كانت قرآن، انكتبت تكتبتها بشكل كامل قل هو الله أحد، بعدين هذا الطفل جاء من قصقصها سواها قطع متناثرة، فهنا الأحوط وجوبا عدم مسها بالنسبة للمحدث. واضحة هاي؟ واضح؟ فقال مسألة 165: المناط في الألفاظ يعني الملاك المستند المعتبر الذي يدور عليه الأمر هو في الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره بكون المكتوب. هسه احنا مثلنا لفظ الجلالة، مثلنا بالأسماء الأئمة، السيد اقتصر بالمسألة على ألفاظ القرآن. المناط في الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره بكون المكتوب بضميمة بعضه إلى البعض، يعني من نضم كلمة إلى كلمة مما يصدق عليه القرآن عرفان. نشوف أنه العرف يشوفها أنها قرآن، وإلا يعني إذا لم يصدق عليها أنها قرآن فلا أثر له، يعني لا أثر لمسه، لا أثر شرعي لمن مسه، يعني يجوز يمس المحدث وغير المحدث، سواء أكان الموجد، من هو الموجد؟ الكاتب، قاصدا لذلك، قاصدا للقرآنية أم لا، سواء كتبها بقصد أنها قرآن أو لم أو بقصد أنها ليست القرآن. إذن المدار مدار منه الصدق العرفي وليس مدار القصد. زين، نعم لا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط مع طرو التفرقة عليه بعد الكتابة، ورما كتبها وكان يصدق عليه عرفنا أنها آية قرآنية النوبة تفرقت، النوبة تقطعوها وصارت قطع صغار، بهذه الحالة يقول الأحوط وجوبا شنو؟ أنه عدم مسها من قبل المحدث. من هذا يتضح السؤال اللي سألته عن قضية شنو؟ هاي الباصات أو الوصفات اللي مكتوب عليها اسم مستشفى الإمام الحسين عليه السلام ومستشفى مدينة الإمام الحسين عليه السلام، بعد واضح من قرينة عليه السلام هو يقصد به شنو؟ أنه الإمام الحسين عليه السلام، فالأحوط استحبابا أن لا يمسه شنو؟ المحدث. ولكن إحنا المشكلة أنه في قلة التفقه، وإن كان هذا احتياط استحبابي وبالنسبة عند العلماء، يعني أسماء الأئمة احتياط استحبابي أن لا يمسها غير المحدث، ولكن من باب انه قد يحرم اذا كان صدق عليه هتكن للمعصوم، فهتك المعصوم ما يجوز. ولهذا تشوفون العلماء اعزهم الله حتى باستفتاءاتهم ما يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم، يكتب باسمه تعالى، فما يجيب الاسم المقدس. هذا الامر كون الثقفون بالبقية.
تعالى
يعني ما يصير تمشي مرة
بالنسبة. أي بلي
قصينا المكان بس تبين
يعني ممكن انه خب هذا ذا ينجمع ويتخلى مثلا بالماء او كذا بحيث بطريقة انه ما تسبب اهانة لهاي الاسماء المقدسة. مسألة بني
بعض الأحيان يعني تجي نكتب كتابات أو مقالات أو في شيء نكتبه خلال الكتابة نذكر موجود اسم الله عز وجل
بني
زين من حالها شلون يعني الكتابة كلها
خب وما محرم عليكم إنه تكتبون اسم الله بس وقت اللي تكتبوه بعد إنه لازم تترتب عليه هاي الأمور. أولا إذا كان الإنسان محدث غير متوضئ ما يجوز لأنه يمسه. ثانياً إنه ما يجوز إنه يرمى بطريقة بها إهانة لهذا الاسم المقدس.
مثلاً الشيخ نصير واحد مثلاً يشخبط على مثلاً لفظ الجلالة شيء يخفي حتى ما يمسه واحد أو يذب الورقة مثلاً
مكتوبين. يعني.
لو يعتبر هاتك يعني.
لا هو ما يعتبر هاتك بس الأفضل إنه لو يكون مثلاً تجمع هاي الأوراق وتنشرها وين بالنهر بالماء.
تقطع
صغيرة جدا
أو حفرة
ندفنها حفرة يكون في مكان طاهر ما يكون ما في نجاسة
يعني ما يصير نشفط عليه
ها
ما يصير مثلا نشفط عليه
يعني قد إنه إذا كان تنمحي إذا تنمحي قد يكون إنه يروح لها تكبيه
وإذا تفرق يعني مثلا تفرق الحروف حرف شيء هي
تفرق. التفريق هنا إذا كان قرآن خاب السيد استشكل بي لا التفريق مجرد التفريق بس هنا اللي قالوا تقطيع صغير جدا بحيث انه حتى الحروف انه تتقطع يعني مو بس الكلمات تتقطع اذا بس كلمات فهنا احتياط الوجوب اللي عند السيد يجي
باسمه تعالى تعالى هم من صفاته
مو من الاسماء يعني نشوفين الأسماء الحسنى مكتوب ضمن تعالى ما مكتوب ضمن تعالى هاي كلمة تعظيم يعني.
لا عفوا شيخ هذا نفس الشيء مثلا الأسماء العامة مثلا عبد الله إذا تجي مثلا
هاي بعد راح نرجع بها علما إلى القصد ولذلك يشوفون مثلا طبعا عبد الله خب إحنا 100% مقصود بها الاسم الجلالي بس حسين كاظم محمد كذا زهراء فاطمة مو هذني اللي يسبيهن إنه بنرجع للقصد فإذا كان القصد أنه الأئمة عليهم السلام فالأحوط استحبابا عدم مسها لغير المحدث. قال مسألة الطهارة من الحدث الأصغر قد تكون شرطا لصحة عمل كما مر بعض أمثلته كالصلاة والطواف مثلا فهنا الطهارة من الحدث شرط في صحتها فالصلاة لا تكون صحيحة إذا لم يكن الإنسان متطهرا والطواف لا يكون صحيحا إذا لم يكن الإنسان متطهرا من الحدث الأصغر وقد تكون شرطا لكماله يعني هو العمل صحيح بنفسه بدون طهارة من حدث الأصغر يكون صحيح كالصلاة على الأموات مثلا فالصلاة على الأموات غير مشترط فيها الطهارة من الحدث فلو صلى وهو محدث صلاته صحيحة ولكن إذا توضأ يكون أكمل وأفضل وأكثر ثوابا وسيأتي بعض موارده وقد تكون شرطا لجواز الفعل لا هو شرط في صحته ولا شرط في كماله وإنما لجوازه يعني إذا لغير المحدث لا يجوز هذا الفعل فهنا يتوضأ حتى يجوز له الفعل مثل إيش؟ قال كمس كتابة القرآن فهنا ما نقول أنه التوضأ بالنسبة إلى مس كتابة القرآن هو شرط الصحة لا لأنه مو عمل مشروط بالصحة ولا هو لكماله وإنما لجوازه كما تقدم ويعبر عن الأعمال المشروطة بها بغايات الوضوء شنو الأعمال؟ أنه مشروط بصحتها مشروط كماله مشروط جوازه فهنا من أقول أنه توضأت. ليش توضأت؟ توضأت للصلاة، للصوم، للصلاة على الميت، لمس كتابة القرآن. قل هاي كلها اللام، هاي شو اسمها؟ لام الغاية. فإذا بهذه الحالة هاي كلها غايات للوضوء. نظرا إلى جواز الإتيان به، جواز الإتيان بالوضوء لأجلها، لأجل هذه الغايات. وإذا وجبت إحدى هذه الغايات ولو لنذر أو شبهه، يتصف شبه النذر شنو؟ اليمين والعهد. فإذا الإنسان نذر إحدى هذه الغايات، يتصف الوضوء الموصل إليها بالوجوب الغيري. فالآن إذا شخص نذر أن يصلي صلاة الليل، نذر أن يطوف بالبيت الحرام إلى آخره، في هذه الحالة يكون الوضوء شنو؟ مقدمة للصلاة، مقدمة للطواف وهكذا، فيكون واجبا بالوجوب الغيري، والصلاة واجبة بالوجوب النفسي. قال وإذا استحب يتصف بالاستحباب الغيري. وإذا استحبت يعني هذه الغايات إذا هي مو واجبة، يعني مرة شخص ينذر أن يصلي صلاة الليل، فصار صلاة الليل عليه واجبة لأنه الوفاء بالنذر واجب، فصلاة الليل واجبة وهي لا تصح إلا بالوضوء، فالوضوء يكون واجبا غيريا، واجبا لأجل صلاة الليل. أما إذا لم ينذر وأراد أن يصلي صلاة الليل، فصلاة الليل بنفسها مستحبة ولكنها لا تصلح إلا بالوضوء، فيكون الوضوء مستحبا لغيره، مستحب لمن؟ لصلاة الليل. ومما تكون الطهارة شرطا لكماله، هاي الأمثلة اللي قال أنه سيأتي بعض الموارد، الطواف المندوب. فالطواف المندوب يختلف عن الطواف الواجب. الطواف الواجب وين؟ هو ما وقع في حجة أو عمرة، هسه سواء كانت الحجة والعمرة مستحبة أو واجبة، فالطواف مالتها شي يكون طواف واجب. ليش؟ لأنه إذا شرع بهما، حتى لو كان مستحبتين، لو شرع بهما وجب عليه إتمامهما. مو يعني الآن أنا أروح مثلاً أسوي عمرة مستحب، عمرة مفردة هاي مستحبة، ولكن وقت اللي أحرم للعمرة هنا واجب علي أن أتم باقي أعمال العمرة، ومن ضمنها الطواف، فيكون الطواف واجباً. إذن طواف الحاج، طواف العمرة دائماً يكون واجب، دائما يكون واجب، سواء كانت الحج او العمره مستحب او كان الحج والعمره واجبين. زين، ومره لا، طواف مندوب مو طواف واجب، يعني طواف لا هو طواف في عمره ولا طواف في حج، وانما انا خلصت العمره مالتي واروح للمسجد الحرام اريد اطوف، فهنا الطواف مشروط به، هذا الطواف المندوب مشروط به الطهارة من الحدث؟ لا يشترط فيه الطهارة من الحدث، ولكن يكون أفضل وأكمل إذا كان الإنسان متوضئ. وجملة من مناسك الحج غير الطواف وصلاته كالوقوفين، يعني الوقوف في عرفة والوقوف في المزدلفة، فهنا مو شرط انه يكون الانسان متوضئ من يكون في عرفة او يكون في مزدلفة، ولكن الافضل ان يكون متوضئا، الاكمل ان يكون متوضئا. وكذلك في رمي الجمار، جمار هاي العقبات، العقبة الصغرى او الكبرى او الوسطى، جمرات، فهاي الجمار انه الانسان مو واجب انه يكون متوضئ، ولكن الأفضل والأكمل أن يكون متوضئا. ومنه أي ومن الوضوء الذي يكون شرطا لكمال العمل صلاة الجنائز، أنه الإنسان يصلي على جنازة. فأيضا قلنا لا يشترط في الصلاة على الجنائز الطهارة من الحدث، ولكن الأفضل أن يكون متطهرا. وتلاوة القرآن والدعاء فكلها تكون أفضل إذا كان الإنسان متوضئا. طبعا إذا لم يمس كتابة القرآن، وإذا لا يمس كتابة القرآن فغير متوضئ، حرام عليه. وطلب الحاجة، فالإنسان إذا أراد حاجة معينة، إذا طلب حاجة معينة، فالأفضل والأكمل أن يكون متوضئ. يعني أنا وقت اليوم عندي مثلاً بالمعاملة في دائرة معينة، هذه حاجة عندي، فالأفضل أنه أتوضأ وأذهب لهذه لطلب هذه الحاجة. فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام: من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقضى فلا يلومن إلا نفسه. فإذا هذا الحديث يدل على أنه الوضوء له أثر ومدخلية في قضاء الحوائج. مسألة
هذا الحديث
نفسي
يعني يشمل
اللي
مثلا يطلع للعمل يطلب الرزق
مثلا العام. بعد خب هذا هم حاجة من الحوائج، عام كل حاجة، أي حاجة يطلبها. مسألة: يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة ولو قبل دخول وقتها، كما هنا السيد المصنف يريد يشير إلى قضية أنه الآن أنا هسه بعد صلاة الظهر ما داخل وقتها، يصير أصلي أتوضأ هسه لصلاة الظهر، مرة أتوضأ للكون على الطهارة، ماشي ماكو إشكال، واضح؟ فمن أتوضأ للكون على الطهارة ارتفع الحدث، بعد وقت اللي يأذن أنا أقدر أصلي مباشرة. ومرة لا، أنا مو أريد أتوضأ للكون على الطهارة، وإنما أتوضأ لصلاة الظهر، وهي صلاة الظهر إلى الآن ما داخل وقتها، فهذا جائز أو لا؟ السيد يقول بلي جائز. قال: يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة ولو قبل دخول وقتها، حتى لو قبل دخول وقتها، كما يجوز الإتيان به بالوضوء بقصد الكون على الطهارة. فإذا بقصد الكون على الطهارة أيضا يجوز لكل فعل مشروط بالطهارة، وكذا بقصد ما مر من الغايات، وكذلك يجوز الوضوء للغايات الأخرى، للصلاة، للطواف، للصلاة على الميت، لقراءة القرآن، لباقي الأمور اللي ذكرناها سابقا. فكل هذه الأمور يتحقق بها قصد القربة فيكون الوضوء صحيحا. مسألة: قال: سنن الوضوء على ما ذكره العلماء رضي الله عنهم: أولا وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين. فهي مرة الإنسان يتوضى بالحنفية، هذا بعد ما يجي هذا الحكم، ومرة يتوضى بإناء، يعني مثلا يجيب لفد إناء يريد يتوضى من عنده يسكب منه الماء، فالأفضل أنه المستحب أن يضع هذا الإناء على يمينه، لا يضعه على يساره. قال: والتسمية والدعاء بالمأثور. التسمية بأن يقول بسم الله وبالله، والدعاء بالمأثور بأن يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وغسل اليدين من الزندين، قبل إدخالهما في الإناء الذي يغترف منه. وهذا اللي نبه عليه السيد، قال إنه البعض يكتفي بهذا الغسل عن غسلهما مع اليدين، وهذا غير صحيح. هذا غسل مستحب، ذاك غسل واجب. فيغسل يديه يعني كفيه إلى الزندين قبل أن يدخل شنو إيديه بالإناء الذي يغترف منه لحدث فمرة شوف هو هذا شنو كان محدث، هو الآن يريد يرفع الحدث. فأنت محدث من شنو؟ إذا حدث النوم أو البول في هذه الحالة يستحب له أن يغسل يديه مرة واحدة إلى الزندين، يعني الكفين فقط، الكفين يغسلهم قبل لا يدخل إيده بالإناء اللي يأخذ من عنده الماء يتوضأ منه. وإذا كان لا هو يتوضأ لأنه أحدث بالغائط مثلا، فيستحب له أن يغسل يديه مرتين إلى الزندين قبل أن يغمسهما في الإناء الذي يتوضأ منه. وبعد من مستحبات الوضوء المضمضة والاستنشاق وتثليثهما، يعني ثلاث مرات يتمضمض، ثلاث مرات يستنشق، استنشاق واضح داخل الماء، وتقديم المضمضة على الاستنشاق، والدعاء بالمأثور عندهما. فعند المضمضة يدعو هكذا: اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك. وعند الاستنشاق يقول: اللهم لا تحرمني طيبات الجنات واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها. بعد وعند غسل الوجه أيضا يدعو بالمأثور، فيقول: اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه، ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه. وكذلك عند غسل اليدين أيضا يدعو بالمأثور، فعند غسل اليد اليمنى يقول: اللهم اعطني كتابي بيميني، والخلد في الجنان في يساري، وحاسبني حسابا يسيرا. وعند غسل اليد اليسرى يقول: اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي، وأعوذ بك من مقطعات النيران. وكذلك عند مسح الرأس يدعو: اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك. وعند مسح الرجلين يقول: اللهم ثبتني على الصراط المستقيم يوم تزل فيه الأقدام، واجعل سعي فيما يرضيك عني يا ذا الجلال والإكرام. وبعد الفراغ يقول: الحمد لله رب العالمين. وتثنية الغسلات بأن يغسل وجهه مرتين، ويغسل يده اليمنى مرتين، ويغسل يده اليسرى مرتين، مثنى مثنى. فالغسلة الأولى واجبة والغسلة الثانية مستحبة. ولكن السيد هنا احتاط احتياطا استحبابيا، عدم التثنية في اليسرى احتياطا للمسح بها. هنا يقول انه صحيح انه يعني اذا غسلت اليسرى هذا الغسل ما اليسرى غسلتها غسلة ثانية الغسل باطل، يقول لا مو باطل مستحب هذا. ولكن الأحوط أنه اليسرى لا تغسلها غسلة ثانية، اغسلها بس غسلة واحدة إذا أنت ردت شنو؟ ردت تمسح بها، ستمسح رأس، تمسح رجلين. فالأحوط استحبابا أن لا تغسلها غسلة ثانية. خب ليش؟ الاحتياط استحبابي شنو وجهه؟ انه نقل عن الشيخ الانصاري انه احتاط بترك الغسلة الثانية في اليد اليسرى لاحتمال عدم مشروعية الغسلة الثانية، ومعه يقع المسح ببلة الغسلة غير المشروعة وليست هي من الوضوء. هذا احتياط استحبابي، لأنه الشيخ الأنصاري احتاط هكذا. ليش؟ قل هذه عندنا روايات تدل على أنه الغسلة الثانية مستحبة، وبعض الروايات تدل على عدم استحباب الغسلة الثانية. يعني الرواية نقلوها عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان الإمام الصادق اللي في ذهني يروي أنه الأمير المؤمنين عليه السلام كان يغسل مرة واحدة، يعني يغسل وجهه مرة واحدة، إيده اليمنى مرة واحدة، وإيده اليسرى مرة واحدة. فبعض العلماء جمع بين هذه الروايات واستفاد أنه الغسلة الثانية مستحبة، ومنهم السيد المصنف. فهنا السيد المصنف هذا قاعد يترتب عليها حكم، ولهذا أنا من قال يستحب معنى هذا الاستحباب ثابت، مو على نحو رجاء المطلوبين، لأنه مترتب عليها حكم. ولكن مراعاة لهذا الاحتمال قال السيد الأحوط استحبابا أنه إذا أريد تمسح باليسرى تستعملها بالمسيح، لا تغسلها غسلة ثانية. خب، وبعد قال وكذلك اليمنى إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى. شلون؟ أول مرة احتياط الاستحباب الأول قال اليسرى لتغسلها غسلة ثانية، خليها بس الغسلة الأولى. زين، ليش سيدنا؟ خب هذه اليمنى مو راح أغسل بها؟ قل بلي، أنت اليمنى من راح تغسل بها اليسرى؟ من راح تغسل بها اليسرى؟ راح يصير هذا البلل اللي موجود بها بلل مال شنو؟ مال غسلة واجبة. يعني هاي الغسلة الأولى احنا متيقنين انها مشروعة لو لا؟ متيقنين. فقال من اجيب مي بايد اليمنى واغسل اليسرى. بهذه الحالة راح يصير المي اللي تبللت به الايد اليسرى مي واجب، مي مشروع، والمي اللي على الايد اليمنى ايضا شنو؟ هماتين مي مشروع وواجب. واضح؟ يقولوا مرة لا، انت ما تريد تغسل اليسرى بواسطة يدك اليمنى. مثل ايش؟ كما لو توضأ وضوءا ارتماسيا. اكو سؤال؟ كما لو توضأ وضوءا ارتماسيا، في حالة الوضوء الارتماسي يحتاج انه يستعمل اليمنى لغسل اليسرى لو ما يحتاج؟ ما يحتاج، هو حوض موجود وراح يدخل ايده مو اليمنى بحدها يغسلها، وراح انه يدخل ايده اليسرى بحدها يغسلها، ما يحتاج يستعمل ايده اليمنى باليسرى. فبهذه الحالة السيد قال اذا انت ما تريد تستعمل ايدك اليمنى بغسل اليسرى كما لو توضأت وضوءا ارتماسيا، فايضا الاحوط استحبابا حتى اليمنى لتغسلها غسلة ثانية، لتغسلها غسلة ثانية لنفس السبب اللي بينا. حتى شنو؟ حتى أنت راح تمسح ببلة أنت متيقن من أنها بلة مشروعة واجبة. واضح؟ وبعد النوبة ترقى أكثر، قال وكذلك الوجه. الوجه ايضا الاحوط استحبابا انه ما تغسله غسله ثانيه. ليش؟ قال في حاله اذا انه انت كنت مثلا معرض لجفاف اليدين وانت تريد تحتاج شنو؟ تحتاج انه تاخذ مي من الوجه. هذا طبعا قلنا احنا هذا الحكم الخاص بمن؟ للرجال، ياخذ مي من اللحيه مالته مثلا. فبهذه الحاله قال انت مثلا قاعد تتوضا بجو حار او مثلا هواء حار هواء قوي، فانت تدري انه ايدك راح تجف او تحتمل هذا احتمال قوي، فانت تحتمل انه راح تضطر انه تاخذ بلل من اللحيه حتى تمسح به الراس والقدمين. فبهذه الحاله ايضا لا تغسل الوجه غسله ثانيه على نحو شنو؟ على نحو الاحتياط الاستحبابي. ليش سيدنا؟ حتى انه انت من تاخذ مي من الوجه يكون هذا الماء ماء مشروعا واجبا. واضحه؟
شيخنا
يعني
كل العلماء
اللي
يصير ناخذ
بالنسبه
للنساء ياخذ
المي
من وجهه
ويمسح الرجل. هو قالوا انه ياخذ مي من اللحيه، النساء عندها اللحيه؟
لا، ان بعض النساء يقولون لا عندنا علماء يجوزون هذا الشيء.
خب اذا عندهم مقلد مالتهم يجوز لهم هذا الشيء هم مقلدهم.
يعني
اقول لهم انا ما مطلع على هذا الشيء. قد يكون موجود بس انا ما مطلع.
ايه بسيد مكارم.
الشيخ ناصر مكارم؟
اي مكارم.
ما ادري.
حتى الجوزي حطت صبغه ظافر، مو احنا عندنا على الوضوء. فحطت صبغه يعني ظافر اصطناعي.
فتوى الشيخ انا ما مطلع عليها.
لا عفوا.
اي بس انا يعني من قلدوا شلون قلدوا؟ المهم. لانه احنا نشترط الاعلاميه. ما سامعاني انه يقولون الشيخ ناصر مكارم اعلى. المهم يقول وكذلك الوجه لاخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد، ويستحب ان يبدا الرجل بظاهر ذراعيه في الغسله الاولى والثانيه بالظاهر، يعني هذا الخارج مالته، والنساء تبدأ بالباطن، ويكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة. مقدمة قريبة مثلا أنا أريد أتوضأ شنو مثلا في إناء مو بالحنفية بالإناء، فيجي واحد يصب على إيدي مي وأنا أغسل إيدي، فأنا غسل الإيد المباشرة واجبة منتهي منه، لابد أنه أنا اللي أغسل، بس هو يصب لي مي واني اغسل ايدي، يقول هذا مكروه، هذا مكروه لانها مقدمه قريبه. ولكن اذا مثلا يجيب لي المي، مثلا اقول لابني لبنتي اقول جيبي لي بعد مي اريد اتوضا، فهنا هذا اذا جيب مي مو هي اللي تصب، انا راح اصب واني اغسل، هم مكروه هذا ولا لا؟ ليش؟ لانها مقدمه مو قريبه، مقدمه بعيده. واضح؟ المقدمات القريبة هي المكروهة، أما البعيدة لا تكون مكروهة. واضح؟
إيه أكو من عندهم ما يستطيعون حتى هاي الحالة، يعني إلا بالطفلة.
شلون؟ لا خوب بعد مر علينا. مر علينا إنه إذا كان ما متمكن إلا من هذا الطريقة.
فش؟
بلي. قال المبحث الرابع الغسل. الغسل بضم الغين هو اسم مصدر يطلق في اللغة على الاغتسال بأي كيفية كانت، ثم نقل في الشرع إلى أفعال خاصة تكون سببا في ارتفاع الحدث الموجب للغسل. فالغسل هنا منقول، لفظ منقول، بعد مر عليكم بالمنطق لفظ المنقول، أنه وضع لمعنى ثم نقل لمعنى آخر. فهذا الغسل وضعه لأي للغسل بأي كيفية كانت، يقولوا عليه غسل. ولكن بالشرع نقلوا علما إلى أفعال خاصة اللي هي غسل الرأس والرقبة وغسل باقي البدن، بحيث تكون هذه الأفعال الخاصة سبب لارتفاع الحدث الموجب للغسل. الحدث شنو؟ حدث جنابة، حدث حيض، حدث نفاس إلى آخره. فالغسل على قسمين، تارة يكون الغسل واجب لغيره، وتارة يكون الغسل واجب لنفسه. فالواجب لغيره هو غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الأموات، والواجب لنفسه هو غسل الأموات فقط. فهنا مقاصد: المقصد الأول غسل الجنابة. الجنابة في اللغة هي البعد، ويقابلها القرابة، لذا قال تعالى في كتابه العزيز: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. إذن الجنب شنو يعني؟ أي الجار البعيد عنك اللي لا تربطك به قرابة، هذا باللغة. فالجنابة بمعنى البعد. اصطلاحاً بالشارع من ذكرون جنابة شو يقصدون بها؟ هي ما يوجب البعد عن أحكام الطاهرين من الإنزال أو الجماع الموجب للغسل. هذا المعنى الاصطلاحي للجنابة. الفصل الأول سبب الجنابة، هذا يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.